الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أورتيغس ولودريون إلى بيروت مجددا، واتصالات لتأمين الهدوء في جلسة الجمعة. نقلا عن سلام: لا أفهم كيف يطلب مني مراعاة طرف حكومي من دون اعتبار مواقف القوى الأخرى الداعمة لحصريات السلاح. عيسى الخوري: لا يمكن للجيش أن يشترط بل تنفيذ أوامر السلطة السياسية. حزب الله على الدولة والحكومة امتلاك إرادة القرار السياسي للجيش ليدافع عند التعرض للعدوان. أبو مازن: مصممون على سحب كل السلاح من لبنان. ترامب: إسرائيل ستضطر لإنهاء الحرب في غزة، ونتنياهو يدرس تقصير مدتها لكسب دعم واشنطن. قتيلان في عين الحلو بإشكال عائلي، وجريحان بسقوط طائرة شرعية في حريصة. انزلاق أرضي في غرب السودان يمحي قرية من الوجود، ونجاة شخص واحد فقط. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. لا شيء واضحا بالنسبة لجلسة الحكومة الجمعة باستثناء الاتصالات المكثفة التي تجرى بين المقرات الرئاسية والتي تتابع في الساعات المقبلة بزيارة يقوم بها رئيس مجلس نواب لبعبدة بعد المشاورات أمس بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، الذي نسب إليه كلام لافت ومنطقي مفاده: لا أفهم كيف يطلب مني مراعاة طرف في الحكومة من دون اعتبار مواقف القوى الحكومية الأخرى الداعمة لموقف حصرية السلاح بيد الدولة. أما الثنائي الشيعي فلا يزال يروج في المقابل لمقولة ساقطة، وهي أن هناك مطلبا أمريكيا إسرائيليا بسحب سلاح ما يسمى بالمقاومة وانتزاع أوراق القوة من لبنان لصالح العدو كما يقول، والتي أثبتت بالقول والفعل أنها زائفة لم تأتي بأي فائدة على بيئة حزب الله نفسه، بل كانت لغما انفجر فيه.
ففيما تستعد المفادة الأمريكية مورغان أورتيغس للعودة إلى بيروت قريبا، ومع الزيارة القريبة أيضا للمفاد الفرنسي جان إيف لودريان للبنان، نقل عن مصادر سياسية مطلعة أن اتصالات مكثفة تجرى عشية جلسة مجلس الوزراء الجمعة لمناقشة خطة الجيش في شأن حصرية السلاح لتأمين انعقادها بكثير من الهدوء.
وأوضحت أن اجتماع بعبدة أمس بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام تناول الجلسة ومواقف رئيس مجلس نواب نبي بري الأحد الماضي.
ونسب إلى الرئيس سلام أنه لا يفهم كيف يمكن أن يطلب منه أن يراعي موقف طرف ما في الحكومة من دون مراعاة مواقف القوى السياسية والطائفية الأخرى التي تدعم موقفه في ملف حصرية السلاح.
وفي المعلومات المتداولة اليوم أن قيادة الجيش انتهت منذ أكثر من أسبوعين من إعداد الخطة التي كلفها مجلس الوزراء في الخامس من آب بوضعها لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي.
هذه الخطة التي سيعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مجلس الوزراء الجمعة تلحظ مراحل ومهلا للانتهاء من تنفيذ كل مرحلة، علما أن الحكومة كانت طلبت من القيادة العسكرية أن تكون نهاية العام الحالي موعدا للانتهاء من جمع السلاح، لكن أي تأخير ببت الخطة وإقرارها والدعوة لتنفيذها سيؤثر تلقاء على المهل الموضوعة.
وبحسب المعلومات فأن الخطة تفترض تعاون حزب الله والتنسيق معه لضمان تطبيق سلس كما يحصل جنوب الليطاني، من دون أن يعني ذلك الرضوخ لواقع معين، إذ أن الخطة وضعت كي تنفذ، وبالتالي فهي تلحظ أكثر من سيناريو لضمان نجاح تنفيذها، كما تنطلق من فكرة أن عدو لبنان واللبنانيين واحد وهو إسرائيل.
المعلومات أكدت أيضا أن الجلسة لا تزال قائمة في موعدها، وأن الخطة ستعرض كما هو مقرر من دون معرفة ما إذا كان النقاش سيفضي إلى إقرارها الجمعة أم يستكمل البحث في جلسات لاحقة.
وتردد كذلك أن النقاش يتركز على تجميد وليس إلغاء قرارات الحكومة في جلستي 5 و7 آب، إلى حين التزام تل أبيب ودمشق بتنفيذ المطلوب منهما فاتفاق وقف النار وأهداف ومبادئ الورقة اللبنانية الأمريكية، وعلى عرض خطة الجيش وربما من دون مناقشتها.
وحتى الساعة لم يتم التوصل إلى مخرج للجلسة في ظل إصرار الرئيس سلام على المضي في تطبيق الإملاءات الأمريكية السعودية، بينما يؤكد الثنائي الشيعي على مواقفه، خصوصا وأن البحث يتصل بقرارات غير ميثاقية وفق ما كتب أعلام حزب الله.
ويستند الثنائي ومعه وزراء آخرون بحسب ما أورد الحزب عبر أقلامه في الموقف المتشدد إلى نتائج زيارة الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث توم براك الأسبوع الماضي، وعدم حصول واشنطن على موافقة سوريا وإسرائيل على الورقة الأمريكية.
وإذ أشار الأعلام نفسه إلى أن مصادر الرئيس بري كانت أبلغت الجهة الرسمية باحتمال عدم حضور الجلسة في حال حصر جدول أعمالها ببند الخطة، وحسب على أن يبقى بقاء الوزراء أو مغادرتهم مرتبطين بمسار الأمور.
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أكدت أنه سيكون هناك تفاهم بين كل الأطراف قبل جلسة يوم الجمعة وفي الجلسة.
وزير المال ياسين جابر أكد من ناحيته مشاركته في جلسة الجمعة لإقرار خطة نزع السلاح.
وزير الصناعة جو عيسى الخوري أكد أننا لسنا في حل من الورقة الأمريكية، لافتا إلى أننا وافقنا على أهدافها وأن المرحلة الأولى توجب علينا الموافقة على خطة الجيش ثم وقف العمليات الإسرائيلية برا جوا وبحرا في المرحلة الثانية.
أي خطة ما عندها سقف زمني ما إلى معنى. علينا نحن كسلطة سياسية ناخد قرار. انسحاب من الجلسة بعد حضورها للاعتراض شيء مشروع، ما في أي مشكل فيه. الميثاقية إلى علاقة بتكوين السلطة السياسية، ما إلى علاقة لمن في وزراء بيعترضوا على قرارات تخدها على السلطة السياسية.
وعن احتمال التوافق من قبل الجيش أجاب عيسى الخوري:
الجيش ما فيه يشترط، ما فيه يتعطى سياسي الجيش، عليه أنه ينفذ أوامر السلطة السياسية. إذا كان تقنياً ما فيه، عايز سلاح أكتر، عايز مصاري أكتر، منجرب نأمله إياهم.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط أكد أن السلاح سيسلم والموضوع انتهى.
شفنا الحروب اللي خاضوها الشباب، اللي أجبروا اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولية هذه الحروب ووصلتهم لإلهم أولا. يعني هذا السلاح اللي معتبرينه عزتهم وحمايتهم، لا أمن لهم عزتهم ولا أمن لهم كرامتهم ولا أمن لهم حمايتهم. هذا السلاح دمر قيادة حزب الله، دمر بيئة حزب الله، ودمر لبنان، ورد لبنان، ورد المنطقة اللي هي بين هلالين، المنطقة اللي فيها حضور ونفوذ للثنائي الشيعي، إلى مناطق بدها مليارات الدولارات وبدها عشرات السنوات ترجع مناطق أهل ويرجعوا أهلها إليها. في تسوية كبيرة عم تركب بالمنطقة، لا مكان للسلاح خارج إطار الشرعية بأي بلد بهذه المنطقة. عم تشوف شو عم بيصير بالحوثيين، شوف شو صار بسوريا، عم تشوف شو عم بيصير بالعراق، شوف شو صار بغزة. خلاص هيدا المشروع وهذه الأزرع لا يمكن أن تستمر. فبقى من الأجدى والأفضل لحزب الله ولا البيئة الشيعية ولا لبنان ولا اللبنانيين أنه أولا يتسلم هذا السلاح، ويتسلم مش للإسرائيلي، يتسلم للجيش اللبناني اللي هو بيحمي كل اللبنانيين. عند ذاك تتدخل الدبلوماسية الدولية، يتدخل مجلس الأمن، نتدخل كلنا انه خي ما بقى في سلاح خارج اطار الشرعيه، تفضلوا او شيء رسم الحدود، رجعوا الى ما بعد الحدود، سلموا الاسرى.
عضو كتله حزب الله النائب حسن عز الدين ومن بلده الغندوريه شرح وفق رايه ماهيه حصر السلاح.
حصريه السلاح تقتضي ان تكون الدوله وسياده الدوله منجزه ومصانه وغير مهددة من الأعداء، فكيف إذا كان العدو على خط التماس مع فلسطين المحتلة؟ إنه هاي الدولة أن تكون الدولة تملك جيشا يتمتع بالعقيدة القتالية، وهو كذلك جيشنا الوطني يملك العقيدة القتالية، إنما ينقصه أن تملك الدولة والحكومة بدها تأخذ هذا القرار، أن تملك القرار السياسي أو إرادة القرار السياسي لهذا الجيش الوطني الذي يجب أن يدافع عن نفسه وعن شعبه وعن سيادته وعن أرضه وعن ثرواته عندما يتعرض للعدوان.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعا في ذكرى تغيب الإمام موسى الصدر ورفيقيه إلى نبذ الفتنة.
إن الإمام السيد موسى الصدر المقاوم الأول في هذا البلد ينادينا اليوم جميعا إلى الالتفاف حول الوطن وعدم التفريط به لمصالح ضيقة كما هو، حيث وقف ضد الحرب الأهلية المجرمة ونبه من الانجرار إليها، وهي نفس الأبواق، أبواق الفتنة تحرض عليها من جديد بحجة السلاح وترتكب نفس الخطأ التاريخي بالاستجابة للمطلب الأمريكي الصهيوني بنزع سلاح المقاومة وانتزاع أوراق القوة من لبنان لصالح العدو مبررة له العدوان على لبنان. وفي هذا الإطار ندعو الجميع للانسجام مع دعوة الأخ الكبير دولة الرئيس نبيه بري بهذه المناسبة بالانفتاح على الحوار الهادئ والتوافق والتي فيها صلاح لبنان واللبنانيين، وهو ما يعبر بصدق عن الموقف الوطني الجامع والبعيد عن الحسابات الطائفية، وهي دعوة تمثلنا جميعا بكل ما ورد فيها حفاظا على لبنان ودفعا للشر عنه.
الحوار مطلوب ولكن رولان خاطر.
نصب إلى مصدر وزاري أن الحوار بين اللبنانيين مطلوب في أي وقت مع وجود أزمات أو من دونها، لافتا إلى أن طرح الرئيس نبيه بري موضوع الحوار حول السلاح لا يختلف عليه اثنان إذا كان ضمن الاتصالات والتواصل المستمر بين القيادات المعنية، ولكن من دون ذهاب إلى جلسات حوار فضفاضة وموسعة لم تقدم أي نتيجة، سواء تلك التي حصلت برعاية بري في 2006 في مجلس النواب و2016 في عين التينة، وبينهما تلك التي تمت في قصر بعبدة برئاسة الرئيس ميشيل سليمان عام 2012. أضاف المصدر أنه يمكن إجراء هذا الحوار المنفرد بين الرؤساء الثلاثة مع ممثلي حزب الله من خلال التواصل المباشر في الفترة الفاصلة عن الموعد الذي التزم به مجلس الوزراء لإنجاز مهمة حصر السلاح في نهاية السنة الحالية، وهي كافية للتوصل إلى تفاهمات حول الضمانات الأمنية والسياسية لجميع الأطراف، خصوصا أن لبنان بدأ عملية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية. وأوضح المصدر نفسه أن إفشال خطة الحكومة حول جمع السلاح من مختلف الأطراف اللبنانية وغير اللبنانية يعطل مشروع كسر الجدران، أي الجزر الأمنية القائمة منذ أكثر من نصف قرن في المخيمات، وهي فرصة تاريخية قد لا تتكرر. وأشار المصدر الوزاري كذلك إلى أن المساعي قائمة لتجنب أي مواجهة سواء في جلسة مجلس الوزراء غير القابلة للتأجيل أو خارجها، من خلال تدوير الزوايا حول المهل الزمنية عبر ربطها بالموافقة الإسرائيلية على الورقة الأمريكية والتي هي أساس الخلاف حول هذه المهل، معتبرا أن عدم موافقة إسرائيل على الورقة والانسحاب من المواقع اللبنانية المحتلة أو بعضها يعطيان الحكومة فرصة للتعاطي بمرونة مع موضوع المهل والجدول الزمني الداخلي، وهذا ما ينتظر أن يكون محور البحث سواء في الداخل اللبناني أو مع الجانب الأمريكي الذي يصر من خلال الموفد توم براك على اعتبار بره هو المحاور الأساس، وأن التواصل معه مستمر في هذا المجال، مع تأكيد على ضرورة أن تقدم إسرائيل على مبادرة عملا بمبدأ الخطوة مقابل خطوة.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل: هاجمنا أمس آليتين تعملان على إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. إلى ملف السلاح الفلسطيني، فقد أشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أن الحديث عن سحب سلاح المخيمات في لبنان بدأ منذ 15 عاما وقد أدى غرضه في العام 1969 ولا دور له الآن، وقال إن سحب سلاح المخيمات مقدمة لحماية لبنان، واتفقت مع الرئيس عون على سحبه كله.
نحن مصممون على أن نسحب كل السلاح الفلسطيني من لبنان، سواء قبل الآخرون اللي ما بدهمش أو ما قبلوا. أنا لا أريد بلبنان إلا علاقة طبيعية، أريد لبنان أن يحمي نفسه بنفسه وأن يحافظ على وحدته وعلى أمنه الكامل، ولن أكون سببا في تعطيل ذلك.
مجلس التعاون الخليجي رحب بإعلان الرئيس سلام قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في كل أنحاء لبنان، استنادا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.
ودان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مشددا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس أمن في شأن لبنان، وخصوصا القرار 1701، ومشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة في هذا الخصوص، ومعبرا عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبد الله الثاني أكدا في اتصال هاتفي بينهما أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.
وفي الملف اللبناني السوري، التقى نائب رئيس الحكومة طارق متري وفدا رسميا سوريا ضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر ومسؤول الإدارة القنصلية ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصرا محمد رضا منذر جلخي، وتناول البحث القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين.
كما تطرق اللقاء إلى مسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب، إلى البحث في قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها، واتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
مصادر متابعة ذكرت أن زيارة الوفد أمس تمهد لزيارة وفد على مستوى وزاري يضم وزيري الخارجية والعدل السوريين وآخرين لمناقشة تفاصيل تنفيذية لما تم بحثه بين متري والوفد السوري.
لجان لبنانية سورية مشتركة للبحث في ملفات الأسرى والمفقودين والحدود. رولان.
كشفت مصادر قضائية وأمنية لوكالة أسوشيتد بريس أن لبنان وسوريا ستشكلان لجنتين مشتركتين لتقرير مصير نحو 2000 سوري محتجزين في السجون اللبنانية والبحث عن مواطنين لبنانيين مفقودين في سوريا منذ سنوات، إضافة إلى تسوية ملف الحدود المشتركة غير المعلمة بين البلدين. وأوضحت المصادر أن هذه التطورات جاءت بالتزامن مع زيارة وفد سوري أمس لبيروت، وأن الإدارة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع لبنان والتمهيد للزيارة المرتقبة لوزيري الخارجية والعدل السوريين من دون تحديد موعد حتى الآن. وأشارت إلى أن هذه الزيارة قد تشكل اختراقا محتملا في العلاقات بين البلدين اللذين عاشا توترا مستمرا لعقود. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة السورية تبدي امتعاضها من حزب الله المدعوم من إيران بسبب مشاركته في القتال داخل سوريا إلى جانب قوات الأسد، في حين أن كثيرا من اللبنانيين ما زالوا يحملون ضغينة تجاه سيطرة سوريا على بلادهم لمدة 29 عاما حيث استمر الوجود العسكري السوري حتى عام 2005. وبحسب ما قالته المصادر للوكالة، فإن المحادثات التي تمت مع نائب رئيس الوزراء طارق متري تناولت قضية السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية والذين يبلغ عددهم نحو 800 معتقل لأسباب أمنية من بينها هجمات وأطلاق نار، مشيرة إلى أن كثيرا من السوريين الموقوفين في لبنان يقبعون في السجون من دون محاكمة. وبحسب المصادر، فإن النقاشات شملت ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا ومسألة الحدود المشتركة التي تشهد نشاطا واسعا للتهريب، إلى جانب قضية نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان ممن فروا من سوريا إلى لبنان.
مقارنة بين شمال إسرائيل الذي ينتعش تدريجا وإن بكآبة وجنوب لبنان الذي لا يزال ينتظر قيامته. رولا.
في الجنوب تتوزع المباني المدمرة جراء الحرب على 191 قرية ومدينة من أصل 376 قرية ومدينة في محافظتي الجنوب والنبطية، أي ما يشكل نحو 50.8% من مجمل قرى المحافظتين، كما أن 43.2% من المباني المدمرة بشكل جزئي أو كلي موجودة في 10 قرى، وكلها قرى تنتشر على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل بعمق لا يتجاوز 5 كيلومترات عن الحدود. وتعد يارين القرية الأكثر تعرضاً للدمار، إذ دمر فيها نحو 90.4% من مجمل المباني التي كانت قائمة فيها، ويبلغ عددها نحو 303 مبانٍ. تليارين بلدة الضهيرة التي تم تدمير 89.8% من مبانيها البالغ عددها نحو 305 مباني، ومن ثم كفركلة حيث دمر نحو 80.4% من أصل 1779 مبنى موجودا فيها، والبستان حيث دمر 78.1% من مبانيها البالغ عددها 82 مبنى، ورعديس مرجعيون حيث دمر 77.4% من مبانيها البالغ عددها 870 مبنى. وحتى الساعة لا حياة ولا أعمار إطلاقا في انتظار استكمال انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة. وفي مقلب إسرائيل كان افتتاح السنة الدراسية في بلداتها ومستوطناتها الشمالية كئيبا وجزئيا رغم حضور الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير التعليم إلى مدارس الشمال القريبة من الحدود مع لبنان للاحتفال بافتتاح العام الدراسي من أجل إظهار أن الحياة عادت إلى طبيعتها. وبحسب معطيات البلديات الإسرائيلية ووزارة التعليم فأن قسما كبيرا من الإسرائيليين يرفض العودة. وزارة التعليم الإسرائيلية ذكرت أن 90% من التلاميذ عادوا إلى التعليم و97% من المعلمين، وأن المدرسة الوحيدة في المطل لم تفتح، كما أن واحدة من خمس مدارس في كريات شمونة لم تفتح، وأحدى مدارسها عاد 40 تلميذا فقط من مجموع 240 تلميذا. وفي صفد لم تفتح مدرسة أيضا، وتم إغلاق 32 حضانة أطفال. وشكى الأهالي من انخفاض عدد حراس الأمن في المدارس عموما في إسرائيل وبشكل خاص في الشمال.
ماليا، بلغت احتياطات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان 11.69 مليار دولار بعد زيادة قدرها 206.35 مليون دولار في النصف الأول من آب الماضي.
وأظهرت الميزانية العمومية للمركزية أن إجمالي أصول المصرف انخفض بنسبة 0.1% على أساس سنوي ليصل إلى 94.4 مليار دولار في منتصف آب.
وفي المقابل ارتفع حساب الذهب الذي يمثل 32.81% من إجمالي الأصول بنسبة 35.88% سنويا ليصل إلى 30.97 مليار دولار.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ستضطر إلى إنهاء الحرب في غزة التي لا شك أنها تضر بها، لافتا إلى أنه قد تكسب الحرب لكنها تخسر معركة العلاقات العامة عالميا وهذا يضر بها. أضاف: لم يفعل أحد لإسرائيل أكثر مما فعلت، بما في ذلك الضربات الأخيرة على إيران.
وقال ترامب إن نفوذ جماعة الضغط الإسرائيلي على الكونغرس يتراجع، شارحا أنه كان لإسرائيل أقوى جماعة ضغط رآها وكانت لديها سيطرة تامة على الكونغرس لكنها فقدت ذلك الآن.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية يدرس تقصير مدة الحرب على قطاع غزة خشية فقدان الدعم الأمريكي.
ونقلت الهيئة عن مقربين من نتنياهو أنه يفكر في تقصير جداول زمن الحرب عن المخطط له خشية أن تخسر تل أبيب دعم الجمهوريين فيها.
واليوم يبدأ الجيش الإسرائيلي تجنيد 60,000 من جنود الاحتياط استعدادا لمواصلة القتال في مدينة غزة، وسيتم بداية استدعاء 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15,000 جندي سينتشرون على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية لتمكين الجنود النظاميين من القتال في غزة.
ميدانيا، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 13 فلسطينيا فجرا في جنوب غرب مدينة غزة وشمالها، ليرتفع عدد القتلى إلى 20 منذ فجر اليوم، 5 منهم من الذين يعانون الجوع.
وعلى خط اليمن، وبعد أيام قليلة من غارة إسرائيلية قتلت رئيس وزراء الحوثيين ومسؤولين كبارا آخرين، أصدر مسؤول أمني إسرائيلي تحذيرا لباقي القيادات في الجماعة المدعومة من إيران، وقال إن لم تكونوا أمواتا فسنواصل مطاردتهم، كاشفا عن أن الغارة التي نفذت في صنعاء الأسبوع الماضي قتلت غالبية قيادة الحوثي.
في المتفرقات، ارتفعت حصيلة الإشكال العائلي الذي وقع في منطقة جبل الحليب داخل مخيم عين الحلوة إلى قتيلين هما مصطفى ومريم حسين، وفي حين سلم المتهم بإطلاق النار المدعو محمد حسين نفسه إلى الجيش عند حاجز درب السيم سجلت بين المصابين بين المصابين في الإشكال جروح مختلفة، ووصفت حال البعض بالحرجة.
قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أعلنت في بيان أنه إثر الإشكال الذي وقع في المخيم قام الأمن الوطني الفلسطيني بتثبيت وقف النار وسحب المسلحين من الشوارع وتسليم المتهم إلى مخابرات الجيش، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم باقي المتهمين وسحب كل إشكال وسحب كل أشكال التوتر من المخيم.
في حادث هو الثاني في أسبوعين والثالث في 4 أشهر، سقطت طائرة شراعية في منطقة حريصة على متنها شخصان لبناني وعراقي وعلقا على شجرة.
وقد قام عناصر الدفاع المدني بإنقاذ الشخصين اللذين تعرضا لإصابات، حيث علق أحدهما على شجرة فيما سقط الآخر أرضا، ونقل المصاب اللبناني إلى أحد مستشفيات المنطقة في حين عولج المصاب الآخر في موقع الحادث.
إلى السودان، حيث قتل ما لا يقل عن 1000 شخص في انهيار أرضي الأحد دمر قرية في إقليم دارفور غرب البلاد بعد أيام من هطول أمطار غزيرة لم ينجو سوى شخص واحد، وقد سويت القرية بالأرض تماما.
من السودان إلى أفغانستان، حيث أعلنت سلطات طالبان أن واحدا من أسوأ الزلازل في البلاد الأحد الماضي أودع بحياة أكثر من 800 شخص حتى الساعة، فيما أصيب ما لا يقل عن 2800 في وقت يجد فيه رجال الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق النائية بسبب وعورة التضاريس الجبلية وسوء الأحوال الجوية.
وقد باتت المناطق معزولة تماما عن شبكات الهاتف المحمول على طول الحدود الباكستانية، حيث انهارت المنازل المبنية على المنحدرات من الطوب اللبن من جراء الزلزال.
وهذه المادة هي نوع من أنواع القراميد البدائية التي عرفت منذ العصر الحجري الحديث. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام الجاية. اليوم الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وبتشكل الضباب على المرتفعات. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل، وبتكون أعلى من معدلة الموسمية. الخميس غائم جزئيا لقليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الجمعة فقليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟ بعد قليل نكون مع المؤهل الأول عباس شعير.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
عباس صباح الخير.
صباح النور.
تفضل.
أول شيء بلش مدخل الشمالي، عم نشهد حركة سير كثيفة عم تمتد من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا لحتى صربة. كذلك عنا حركة مرور كثيفة من النقاش باتجاه انطلياس وصولا للزرقاء. بالنسبة للمدخل الجنوبي عنا حركة سير كثيفة عم تمتد عبر خلدة أنفاق المطار خلدة الوزاعي. بالنسبة للمدخل الشرقي عنا حركة سير ناشطة عم تمتد من وزارة الدفاع مرورا بالفيضية وصولا للصياد. أما داخل بيروت فما زالت حركة السير ناشطة على جميع التقاطعات. بالنسبة لحوادث السير سجل عنا خلال 24 ساعة حادث سير نتج عنه للأسف جريحين. أما مخالفات السرعة فبلغت 455 مخالفة. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا علي، يعطيك ألف عافية. كان في الصباحية الثانية أورتيغس ولودريون إلى بيروت مجددا واتصالات لتأمين الهدوء في جلسة الجمعة. نقلا عن سلام، لا أفهم كيف يطلب مني مراعاة طرف حكومي من دون اعتبار مواقف القوى الأخرى الداعمة لحصرية السلاح. عيسى الخوري، لا يمكن للجيش أن يشترط بل تنفيذ أوامر السلطة السياسية. حزب الله، على الدولة والحكومة امتلاك إرادة القرار السياسي للجيش ليدافع عن التعرض للعدوان. أبو مازن، مصممون على سحب كل السلاح من لبنان. ترامب، إسرائيل ستضطر لإنهاء الحرب في غزة ونتنياهو يدرس تقصير مدتها لكسب دعم واشنطن. قتيلان في عين الحلوة بإشكال عائلي وجريحان بسقوط طائرة شراعية في حريصة. انزلاق أرضي في غرب السودان يمحي قرية من الوجود ونجاة شخص واحد فقط. النشرة أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.